إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا إخوة وأحبة في الله في باب الحجر، ونحن مع الآثار المترتبة على الحجر ومع الأثر الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من فوائد الحجر وأحكامه، قال: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جزء، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. قال: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وفعل عمر رضي الله عنه. قال: ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم.
هنا هذه الفائدة أو المترتبة على الحجر، أو الأثر المترتب على الحجر، الأثر الثالث. هذه الفائدة الثالثة أنه يلزم القاضي أو الحاكم الذي يريد أن يقسم أموال المحجور عليه بين غرمائه، يلزمه أن يوزع ذلك بينهم بحسب نسبة ديونهم، فقد يكون نصيب كل واحد منهم أقل من المطلوب، ولكن عليهم أن يرضوا بذلك، لأنه لا سبيل لهم غير هذا، هذا إن كان بالنسبة للأموال التي حجر عليها فإنها تقسم بين هؤلاء على حسب دينهم، لحديث معاذ الذي تقدم على ما فيه من كلام، ولكن معناه صحيح، وتعاضده أحاديث أخرى، ويعاضده فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قسم يعني مال محمد بن مسلمة كذا أظنه بين غرمائه بحسب حالهم، لأن هذا هو المقصود من الحجر، هذا الأمر هو المقصود من الحجر، يعني ما حجر عليه إلا لهذا الغرض، فإن وفت تلك الأموال بحقوقهم فالحمد لله، إن لم تفي فإنه يكفيهم أن يأخذوا نسبة على قدر حصة كل واحد منهم بنسبة يضعها الحاكم بحسب ما يقتضيه المقام، بحيث لا يتضرر أحدهم على حساب الآخر، وليس لهم إلا هذا، يعني ما ليس أمامهم إلا هذا، إلا قبول هذه القسمة، لأنهما ليس أمامهم سبيل إلا أن يرضوا بهذه القسمة، وإلا سيحرمون من سدادهم إن لم يقبلوا بذلك، لأنه معسر وليس أمامهم إلا هذا المال الموجود، فعليهم أن يقبلوا.
قال: ويستحب إحضار المفلس والغرماء، لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة.
يعني ينبغي، بل يستحب كما ذكر المصنف، إحضار الطرفين، وهم المفلس المحجور على ماله وغرماؤه، ينبغي أن يحضروا حتى يشهدوا التقسيم، ولأن ذلك يكون أنقى لقلوبهم وأدعى لئلا يثير أحد منهم أي إشكال في الموضوع، فهو يقسم أمامهم بحسب ديونهم، يعني بنسب الديون التي لهم، فإن ذلك يعني يكون أولى وأدعى، لأنهم حيث يكتشفون أنهم ليس لهم إلا هذا الذي أمامهم، فيجب عليهم قبوله شاءوا أم أبوا.
قال: ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذا إذا ظهر. وأما الدين نعم،
أما إن فيعني إذا حضروا فلا يلزمهم أن يعني أن يسألوا عن غرماء آخرين، ولا يلزم الدائن أو المدين عفوا، لا يلزم المدين أن يبين أن ثمة دائنا آخر، لأنه ربما أنه أنظره، ربما أنظره إلى ميسرة، فلا يلزم ذلك. لكن لو جاء رجل دينه حال، لو جاء رجل دينه حال ليس مؤجلا وإنما هو حال قبل قسمة المال المحجور عليه، فهل يشاركهم؟ الصحيح أنه ماذا؟ يشاركهم ما دام المال حالا، يشاركهم ما دام المال حالا. أما لو جاءهم رجل لم يحل دينه بعد، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يدخل معهم في القسمة، القول الراجح وما عليه الحنفية والشافعية أنه لا ينظر إلى تقديم طلب ذلكم الرجل الذي لم يحل دينه بعد، الذي لم يحل دينه بعد. يعني مثلا هؤلاء الغرماء دينهم حال في شهر ربيع الأول، الغريم الجديد الذي ظهر وحاول أن يكون معهم دينه لا يحل إلا في رجب مثلا، هل يقبل قوله ويقسم له أسوة ببقية الغرماء؟ القول الصحيح أو الراجح إن شاء الله تعالى بأنه لا يدخل، لأنه لم يحل دينه بعد، ولأن الذي يلزمه هو الدين الحال، أما الدين المؤجل فإنه لا يلزم. هناك رواية أخرى: قاسوا الإفلاس على الموت، قاسوا الإفلاس على الموت، فقالوا يلزمه، يلزم القاضي أن يجعل هذا الغريم أسوة بقية الغرماء. لماذا؟ قالوا لأن الفلس أخو الموت، ولأنه قد يموت قبل الأجل، ولو مات قبل الأجل حل حقه في التركة قولا واحدا، حل نصيبه في التركة قولا واحدا بلا خلاف، لأنه من الحقوق المتعلقة بعين التركة. وقد تقدم لنا أظن في دروس التفسير، تفسير السعدي، أن الديون هي أول ثاني واجب يؤخذ من التركة بعد تجهيز الموت وتموينه وتمويل تكاليف دفنه وتكفينه، فلذلك قاسوه عليه. والحقيقة أن هذا قول محل نظر، والصحيح أنه لا يطالب قبل حلول الأجل، وليس له مشاركتهم، لأن له شأنا آخر، فربما يكسب كسبا يسدد به غريمه، أو ييسر الله له أمره فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
تقدم معنا أحسن الله إليكم قصة معاوية رضي الله عنه.
إيوة.
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وبعد السنوات صار خليفة المسلمين.
نعم، هذا أحسنت، قصة معاوية رضي الله عنه لما خطب فاطمة بنت قيس هو وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية: إنه كان ضرابا للنساء. وأما معاوية وأما معاوية فإنه صعلوك، يعني فقير ليس له مال. ولعل فاطمة من طبقة لا تتحمل التزوج من فقير، والكفاءة حتى الكفاءة المالية تراعى عند النكاح لمن اشترطها. وبعد ذلك صار معاوية خليفة المسلمين ففتح الله عليه. يعني ولذلك كما قلت أن الراجح هو أن الدين الذي لم يحل بعد لا يدخل مع هؤلاء الغرماء.
صلى الله عليكم. وما سمعناه آنفا هو شرح المقطع الآتي. قال رحمه الله تعالى
قدمناه صحيح
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. قال القاضي: رواية واحدة، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت.
شرحنا هذه، لكن الزيادة اللي فيها أنه لو أنه حضر قبل القسمة، حضر لو حل أجله قبل القسمة، يعني في أثناء وضع القسمة جاء دين دينه قد حل في نفس اللحظة، فإنه يلحق ببقية الغرماء. نعم تفضل.
والآن ولله الحمد المحاكم تعلن في الصحف أنه سيكون مزاد على أموال فلان.
نعم صحيح.
نعم
صحيح.
حتى يعلم من لم يعلم.
نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: تباع ويكترى له بدلها. اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، وخادم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه. قال: وما يتجر به إذا كان تاجرا وآلة حرفة إن كان محترفا. قال أحمد رحمه الله:
إيش ولا إيش؟
وما يتجر به إذا كان تاجرا وآلة حرفة إن كان محترفا. قال أحمد رحمه الله: يترك له قدر ما يقوم به معاشه.
يعني الآن المفلس يراعى عند توزيع المال المحجور عليه على غرمائه تراعى أمور: أولا نفقته ونفقة زوجه وعياله، ثانيا مسكنه، فلا يباع سكنه الذي ليس له سكن سواه، إلا إن كان عنده عدة مساكن عدة عمارات فيترك له واحد الذي يكفيه وتباع بقية المساكن. كذلك ثالثا إن كان ممن يعني يتجر يترك له القدر الذي يتاجر به حتى يدر عليه وعلى عياله. إن كان من ذوي التجارة يترك قبل تقسيم دينه ماله على الغرماء يترك له قدر يمكنه أن يتكسب من ورائه إن كان من ذوي الكسب، والأمر الرابع يترك له خادم إن كان ممن يخدم كعاجز أو من ذوي الهيئات التي تخدم. وأحوال الناس تختلف، هناك أشخاص يحتاجون إلى خدم لأنهم عاشوا في يعني أوضاع معينة، فقد يشق عليهم أن يعيشوا بدون ماذا؟ بدون خدم. أو يكون مثلا مريضا أو كبير السن أو نحو ذلك، أو به عاهة يحتاج إلى خادم يخدمه أو نحو ذلك، فيترك له القدر الذي يؤخذ له به خادم. وقال بعض أهل العلم لا، إنما يباع كله ويستأجر له ماذا؟ بيت يسكنه، ولعل القول الأول أولى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، لقوله: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي رحمهم الله، قال: ولا نعلم فيه خلافا. قال: وتجب كسوتهم. قال أحمد رحمه الله: يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي. قال: وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، انتهى.
هذا كما تقدم شرحنا جزءا منه، يعني ينظر إلى حاله. فإنه اقرأ الجملة الأولى.
قال: ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثله.
يجب له ولعياله أدنى نفقة يعيش به مثله، يعيش بها مثله. ونفقات الناس تختلف، فنفقات ذوي الهيئات والأمراء وما إلى ذلك غير نفقات الأشخاص العاديين، فقد يعني يفرض له يعني أقل من من لم يكن مثله في المنزلة، والناس لهم أحوال فتراعى تلك الأحوال، لا بد من مراعاة تلك الأحوال، سواء في النفقة أو الكسوة أو السكنة أو إعطائهم خادم كما بينت، أو كونه عاجزا، أو كونه من ذوي الهيئات الكبيرة التي تخدم أو نحو ذلك، كل هذا تجب مراعاته من ذوي الخبرة. ولذلك الآن المحاكم عندنا هي تشكل هيئة نظر تنظر لمقدار النفقة والكسوة في حال والسكن في حال الإعسار أو في حال الطلاق، مثلا المرأة بين إذا وجد خلاف بين المرأة وزوجها، أو في حال الإرضاع أو نحو الحمل للمحامل ومطلق الحامل ونحو ذلك، كل هذه قد جعلت لها ولله الحمد لجان مخصصة مرتبطة بالمحاكم الشرعية، مرتبطة بالمحاكم الشرعية تقدر هذه الأمور بقدرها، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال رحمه الله الرابع،
الرابع نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. ها؟ قصير مرة نستكمله يعني حتى نأخذ غدا. طيب، يرى الشيخ أحمد أن نأخذ هذا المقطع لأنه ليس بالطويل، تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الرابع: انقطاع الطلب عنه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال: فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده على وجهين: أحدهما له ذلك للخبر، والثاني لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه.
أيوة. ما شاء الله. هذه المسألة انقطاع الطلب عنه، يعني الآن شخص حجر عليه، حجر الحاكم على أمواله لتوزيعها على الغرماء. لو أن شخصا جاء يعني استدان منه شيئا آخر بعد ثبوت الإعسار والحجر عليه، وهو يعلم بهذا الحجر ويعلم بإفلاسه، هل لهذا الطلب، هل لهذا الطالب أو الدائن الجديد أن يستغل الفرصة ويأتي ويطالب مع هؤلاء الغرماء الذين تقدموه وهو قد أقدم على بصيرة؟ الجواب أنه ليس له ذلك، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويعني قضاء عمر وغيرها وغير ذلك من الأدلة. فإذن يعني ليس له أن يستغل الفرصة يقول يعني كما يقولون إذا سقطت الجزور كثرت سكاكينها كما يقول العوام، يعني لا، أنت ليس لك الحق أن تستغل الفرصة لمضايقته وأنت قد أقدمت وأدوى يعني دينته أموال وأنت تعلم حاله وتعلم أنه قد حجر عليك، فليس لك أن تفعل أن تقرضه البتة، لأن ذلك ليس لك وأنت قد أقدمت على بصيرة، قول الله تعالى: فنظرة إلى ميسرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين.
غدا عندنا فصل.
نعم.
ولا
ومن دفع ماله إلى صغير
والمجنون. موضوع الحجر السفيه. نعم. والمجنون والصغير غدا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أحسن الله إليكم
وإليكم،
إن كان بيته الذي يسكنه قد رهنه، هل يتغير الحكم في حال الرهن، يباع أم لا يباع؟
ما يتغير، لأن الرهن يبقى مرهونا لصالح المرهون له، لصالح الراهن، وليس الغرماء الجدد علاقة بهذا الرهن البتة. نعم. إلا لو فضل شيء بعد بيع الرهن عند الحاجة إلى بيعه فلا بأس أن يقسم بين الغرماء الذين جاءوا بعد هذا الرهن. نعم.
وهذا السائل الكريم يقول: يذكر أنه في بلدهم الرجل يرهن بعض أولاده أو بناته، هل يصح هذا؟
أعوذ بالله، هذا ذكرني بشرط كعب بن الأشرف الذي طلب رهن بنات بعض الصحابة لما ذهب إليه محمد بن مسلمة ومن الثاني وزميله الصحابي الآخر، قال: تعطوني بناتكم، في الأخير قال: تعطوني أولادكم. قال: كيف يتحدث العرب غدا أننا رهننا أولادنا وبناتنا؟ نعطيك ما شئت من أمور أخرى، حتى مكنهم الله منه. المهم أن هذا عمل فاسد. طيب ماذا يعمل بأولادك عندما ترهنهم، وماذا يفعل ببناتك؟ اتق الله في نفسك، هذا عمل إجرامي، لا يرهن الحر، الحر لا يرهن، أما الرقيق يمكن أن يرهن الرجل، وأما الجارية ففيها كلام تقدم لنا. نعم.
يقول السائل الكريم: رأيت رجلا شائبا يعني كبير السن عنده حجر صغير في جيبه في الروضة يتيمم عليه، يمسح عليه ويصلي، هل للتيمم السؤال صور غير الصورة المعهودة عندنا؟
هذا يتطلب سؤالا آخر: هل هو معذور في الوضوء حتى يتيمم ودورات المياه بجواره هنا؟ هذا أمر، فإنه لو تيمم مع وجود الماء وقرب الماء في كل مكان محيط بالحرم فليست له صلاة، صلاته باطلة، إنما التيمم عند عدم الماء أو عند العذر الذي يعني كما لو كان مقعدا لا يستطيع تحريك أطرافه الأربعة مثلا، ما يحرك يديه وليس عنده من يوضئه فييمم. لكن أنا أخشى يا شيخ أن هذا الحجر ليس للتيمم، وإنما هو للتبرك كما تعتقده بعض الفرق الضالة الهالكة، يحملون في جيوبهم حصاة من مكان معين يتبركون به، فإذا جاءوا ليسجدوا سجدوا عليه أو تمسحوا به، أنا أخشى أن يكون هذا هو الغرض من ذلك الحجر الذي أخرجه من جيبه، لأنه من عباد الحجارة ومن عباد التراب ومن عباد القبور والأصنام. نعم تفضل.
وبعض الأسئلة ممن لا يناسب المقام.
نعم لا, نعم لا, لا تطرح عليها.
يمكن لأصحابها
تعبير ذكر نعم الأسماء أو التي فيها تعريض نعم بأشخاص، لا نقبل هذه الأسئلة
أو تحتاج إلى وقت أحسن الله
نعم أو تحتاج إلى وقت طويل. نعم
أن يمشوا مع شيخي ويسألوا نعم بأنفسهم. صلى الله عليك. ما يقول السائل الكريم، يذكر السائل الكريم بأن عليه فوائد كثيرة، كيف طريقة قضائها؟
فوائد ماذا؟
فوائد من الصلوات.
فوائدها
نعم.
يا أخي الكريم، من كان يترك الصلاة أو بعضها، القول الصحيح أنها لا تقضى لأمرين. الأمر الأول أن تارك الصلاة كافر، واعتبر نفسك أنك قد أسلمت بعد أن واظبت وحافظت على ماذا؟ على الصلاة. قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. فتارك الصلاة لا أشك أنه يكفر، وهذا قد أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما نقل ذلك غير واحد منهم الصحابي الجليل ابن مسعود، وكذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق. وحتى عند القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، وهم المتأخرون، لم يقل هذا أحد من الصحابة، يعني يرى الكثير منهم أنه لا يقضي للمشقة لعدم إمكان قضاء الفوائد، والحال هذه. أرى أنك تعتبر نفسك أنك قد أسلمت منذ أن عزمت على المحافظة على الصلاة. نعم. ولذلك أنا أنبه الإخوة الآن، بعد أن يسلم الإمام يقوم أكثر الناس ويصلي مباشرة. سألنا بعضهم قال أنا أقضي صلوات فائتة، وسواء قصد هذا أو غيره فإنه لا يجوز له أن يقوم بهذه الطريقة لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى تغيير المكان عند إرادة ماذا؟ النافلة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل النافلة بالفريضة، فلا بد من وجود يعني فاصل بين النافلة والفريضة. والأمر الثالث أنه ترك الأذكار المشروعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. وهناك أمر رابع، وهو أنه يؤذي إخوانه الذين قد يضطرون إلى الخروج لأمر أو لآخر. هناك الذي يحتاج للخروج ممن عنده ضايقه الغائط أو البول أو عنده سكر أو نحو ذلك، أو مضطر إلى الخروج لظرف من الظروف، فأنت تضطر إلى المرور خصوصا مع الزحام. وهنا بغض النظر عن النهي عن المرور بين يدي المصلي، فإنك أنت قد تأثم وقد يعذر هو لكونه مضطرا. نعم.
السنة التي ذكرتم سلمكم الله، وهي النهي عن النافلة بعد الفريضة. نعم. إلا بفاصل كلام أو خروج مسجد، قل نعم من يعمل بها في هذه الأزمان.
نعم، قل من يعمل بها، ولذلك يجب بغي إحياؤه. والسنة إن كان كنت ستخرج من المسجد وتذهب إلى البيت صليها في بيتك، أما إن خشيت أن يأتي الوقت الآخر فصليها في المسجد، ولكن غير مكانك وابحث عن مكان لا تضايق فيه المضطرين للخروج. نعم. وأكمل الأذكار الواردة في الشرع بعد الصلوات. نعم.
وهذا سؤال أحد المعتمرين من دولة كذا، يقول وللأسف عندهم عادة، وهي يقول يا شيخ إذا تراكمت الديون على الرجل منا يأمر زوجته خاصة إن كانت جميلة أن تتقدم وتتفاهم مع أصحاب الديون، وعادة يتركون لها الدين، ما حكم الدين في هذا؟
كيف تتفاهم؟ لا أدري عن طريقة التفاهم، يعني هل هذا استغفر الله مقابل شيء معين؟ لا أدري هل يقصد السائل هذا أم أن للزوجة جاها عند أولئك،
خاصة إن كانت جميلة. يقول
خاصة إن كانت جميلة، لذلك أنا فهمت استغفر الله فهما ليس جيدا في القضية، يعني كلمة جميلة، فهل هو يرسلها لهم لي يعني ترضيهم أن يتنازلوا أو يؤجلوا مقابل محرم؟ إن كان هذا الأمر فبئس الحال، بئس الحال، هذا أمر في غاية الخطورة، أعوذ بالله، ما يقول به أحد هذا، ما يفعله إلا ديوث، أعوذ بالله، هذا شيء ما لا يجوز أبدا، سواء حتى ولو كان قصدا أنهم يتفرجون عليها أو يتمتعون بها، أناهيك عن كونهم يزنون بها أو نحو ذلك والعياذ بالله. ولذلك غريب إشارته أنه إذا كانت زوجته جميلة يرسلها إلى الغرماء لتتفاهم معهم، يعني مقابل ماذا؟ صلى الله العافية والسلامة، بئس الحال، يعني إذا كان هذا هو انسجن ولا تفعل هذا المنكر، خليك تدخل السجن بهذه الديون ولا تفعل هذا المنكر، لأن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة إلا عند الشيوعيين. نعم،
صلى الله عليكم. يقول عادة عندهم، عادة،
والله بئست العادة، أنا إلى الآن ماني مستوعب، حتى ماني مصدق، يعني أنا لا أصدق أن أحدا يرسل زوجته إلى الرجال الذين قد دينوه بعض الأموال وهي جميلة وتخلو بهم ويخلون بها، هذا والعياذ بالله دياثة، أقول هذه دياثة ليست عادة، هذه دياثة. نعم،
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، في بعض مساجدنا بدأ التطور في وضع صداء أصداء صوت
معروف
حتى تكون في القراءة والتكبير، نعم، يقول ما الحكم في ذلك؟
هذه فيها منكران، المنكر الأول أنها بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني أن هذا الصدى أشبه ما يكون بالإيقاعات الموسيقية. ألقيت يوما كلمة في مسجد من المساجد وفيه الصدى يؤدي إلى الإيقاع 6 مرات بعد أن تسكت، فمثلا لو قلت الله أكبر يظل الجهاز يقول أر 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 6 مرات وهكذا. فهذا وقفت عليه بنفسي، هذا مثل المؤثرات عند أصحاب الغنى الحديث في الشيلات، هذه يقول لك هذه مؤثرات ما هي موسيقى، وهي أدق من ماذا؟
الموسيقى.
من الموسيقى، وأخبث من الموسيقى. الموسيقى ترجع إلى إيقاع الشخص نفسه، فقد يخطئ في الإيقاع فلا يتطابق مع الصوت، وأما هذا الإيقاع التلقائي أو الصدى كما يسمونه أو المؤثرات، هذه موسيقى صناعية جديدة، مثل فعل أولئك، مثل فعل اليهود عندما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها وجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، وهؤلاء للتحيل على الموسيقى قالوا نحن نقول إن الموسيقى محرمة، لكن نحن ما نضرب دف ولا عود ولا كمنجة ولا بيانو ولا شيء، لا، نحن لنا طريقة تجعل الصوت نفسه يعني يتلون بألوان يعني والعياذ بالله خطيرة جدا، في غاية الخطورة، فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، يعني الأمر والله جد خطير، الأمر في غاية الخطورة، فانتبه لنفسك. نعم، تفضل.
يقول السائل الكريم، نعم، سؤال سبحان الله تكرر أكثر من مرة قبل فترة، يذكر تقليد المساجد عند في بعض بلدان المسلمين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحال القبر فيه، يقول صاروا يبنون المساجد على القبور تقليدا لمسجد النبي صلى نعم. الله عليه وسلم.
لا يا أخي الكريم، هذه العادة وجدت من القرن الرابع الهجري من العهد العبيدي اليهودي القداحي الباطني الميموني الديصاني الذي يسمونه بالدولة الإيش؟ الفاطمية زورا وبهتانا. منذ نهاية القرن الرابع أو من أواخر القرن الرابع بدأت هذه القباب التي تبنى على القبور قبل يعني القبة الموجودة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من عهد أحد المماليك، نسيت اسمه، يعني يمكن من 600 سنة، ها؟ تقريبا حوالي 600 سنة. لكن بالنسبة للقباب هذه التي الأصنام التي وجد تبنى على القبور، لا، هذه موجودة من القرن الرابع الهجري منذ أن اخترعها العبيديون الباطنيون الكفرة الملاحدة الذين حكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، ونشروا عددا من إيش؟ الخرافات والبدع والشركيات، ثم قضى عليها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ثم ما أن توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر حتى أعاد جميع هذه الخرافات مرة أخرى والتي بقيت إلى يومنا هذا. نعم.
يقول السائل الكريم،
هذا خطير جدا، وهذه وسائل إلى الشرك، وسائل من وسائل الشرك، بل قد تؤدي إلى الشرك. فهذه القباب تجدها يطاف بها من دون الله سبحانه وتعالى، ويعني تعبد ويذبح لها وينذر لها. بل أنني أدركت وأنا صغير أول ما جئنا المدينة من البادية هناك من يقسم بالقبة، يقول وحياة القبة الخضراء، وحياة القبة الخضراء. أي قبة خضراء؟ هذه بناها المماليك، لم يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا الوليد بن عبد الملك ولا من توسع في المسجد بعد إلى 4 قرون، إلى 800 سنة. نعم.
يقول سائل كريم يذكر بأنه مقيم،
ولذلك أنصح ألا تكون شعارا لكم إخوة أهل المدينة. بعض أهل المدينة يجعل القبة شعارا لبعض الحفلات، يجعل هذه القبة البدعية الخرافية التي فتن بها الناس وصاروا يستدلون بها على بناء القباب على القبور، يجعلها شعارا على أو دعاية حتى على تجارته،
لأنشطة
تجارية وبعض الحفلات. نعم. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله عندما أعطي جائزة الملك فيصل
حفظه الله تعالى
عندما أعطي الجائزة اشترط مسح القبة عن هذا الشعار الذي جائزة المدينة، يعني اشترط حفظه الله إزالة هذا المظهر الذي هو مظهر وثني في الواقع. الحقيقة أنه مظهر وثني، ما ينبغي، هذه القبة مظهرها مظهر وثني، يعني الناس الآن يتوجهون إليها لا ينظرون حتى إلى المسجد والعياذ بالله. ولذلك الآن تجدهم يتوجهون القبة حتى من خارج الإيش؟ من خارج المسجد، لأن تعلقهم بهذه القبة والقبر لا بالمسجد، يستدبرون القبلة ويتوجهون إلى ماذا؟
القبة.
إلى القبة. نعم.
سائل
ويدعون. نعم. وهذا دعاء لا يقبل، فإن دعا صاحب القبر كفر وأشرك بالله، وإن دعا عند صاحب القبر فهو مبتدع. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يذكر بأنه مقيم، يقول وأرسلت لزوجتي زيارة، طلب زيارة، يقول وستأتي مسافرة بمفردها، يقول هل حاجتي للقياها يعني
تبيح له سفرها مفردها؟
الله يا أخي الكريم، الواجب أن لا تأتيها تأتي بدون محرم، تتركها تأتي بدون محرم، هذا هو الأولى، سافر وأتي بها معك، هذا هو الأحسن الصحيح. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه مصاب بالقلق وعدم النوم أو قلته، ما علاج ذلك؟
أولا العلاج الرجوع إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينطبق عليه قول الشاعر ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. العلاج موجود، قم آخر الليل والجأ إلى ربك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعار من النوم، يعني جاءه قلق أو جاءه شيء يزعجه أو رؤى أو نحو ذلك من الأحلام الشيطانية، فيدعو بأدعية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله له ملك وله كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وتدعي لعلي أتيكم بنص الدعاء إن شاء الله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تدعو بهذا الدعاء وإن شاء الله لا يضرك شيء. الأمر الثاني نظم وقتك، نظم وقتك. الأمر الثالث يعني اجتهد في يعني ألا تسهر في الليل، فإن السهر من أسباب القلق. أنا مجرب، إذا سهرت ما يأتيني النوم، لكن لو نمت مبكرا يأتيني النوم. فإذا عليك أن تنظم وقتك، وقبل ذلك كل كما قلت لكم اللجوء إلى الله. اقرأ آيات، اقرأ أذكار النوم الواردة في الكتاب، بعضها آيات مثل آية الكرسي، اجمع كفيك واقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسح بها ما تتمكن من جسدك، واقرأ ما تيسر من الأدعية وعلى رأسها، والذي تجعله آخر ما تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. نعم.
سائل كريم سؤاله أيضا قريب من هذا السائل الثاني، يقول يشكو بأنه يقل عنده الخشوع في الصلاة واستحضار عظمة الله، ويسأل عن العلاج الناجع.
نفس العلاج السابق الذي ذكرته، اجتهد في طاعة الله، وتذكر الجنة والنار، تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار، إلجأ إلى الله عز وجل، قم فصلي ركعتين والجأ إلى ربك، واسأله أن يخضع قلبك لله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اجتهد في هذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني تلقاه وهو راض عنك. نعم.
أحد طلاب الحلقة وفقه الله بحث، يقول أول من بناها السلطان قلاوون الصالحي، أول من بنى الحجرة القبة فوق القبر الشريف عملها سنة 78 و600 القرن السابع هجري.
نعم. سنة 78 و600 في القرن السابع.
نعم.
السلطان قلاوون أحد المملوكين.
نعم.
والرجل فيه صلاح.
نعم.
لكن هذه الخرافات ورثوها عن
نعم.
عن الباطنية،
وجددها أحسن الله إليكم حسن بن محمد قلاوون،
جددها
ذلك السلطان قايتباي سنة القرن التاسع.
قايتباي من العثمانيين.
نعم.
هذا الذي يعني جددها في الأخير، أو من المماليك. نعم.
نعم.
على في جميع الأحوال بغض النظر عن تاريخ بنائها، لا شك أن بنائها شر محض لا خير فيه. نعم.
أسئلة وللأسف تكثر من بعض الزوار والمعتمرين تقبل الله من الجميع، يرتون على الشيخ بأن يكون هذه الدروس، بأن تكون الدروس هذه الأيام تتعلق بالمولد والتبرك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك الفلك وللأسف.
أيها المستعان، أولا إن شاء الله تعالى سنفصل القول في المولد صباح الجمعة إن شاء الله تعالى، أما الجواب الآن لا يتسع الوقت له، وسنفصل القول فيه، وقد سبق أن فصل لكن لا مانع من الإعادة، سنفصل القول فيه صبيحة يوم الجمعة ونؤجل تفسير السعدي إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أجيبك باختصار يا عبد الله، أسألك أسئلة سبق أن سألتها وعليك أن تبحث عن الإجابة وأتني بها معك إلى أن أموت أنا أو تموت أنت. هذه الأسئلة: هل فعل هذا الاحتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أسألكم بالله الذي سنقف بين يديه يوم القيامة، هل فعل هذا رسول الله؟ ها؟ لم يفعل. هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ فعله عثمان؟ علي؟ الصحابة؟ هل فعله واحد من أصحاب القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هل فعلوا شيئا من ذلك؟ هذا سؤال. الجواب: لا. ثانيا: هل بقي وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى نأخذ به؟ ها؟ ونحن ديننا كله ماذا؟ وحي. الكتاب والسنة كلاهما ماذا؟ وحي. فهل هناك وحي جديد شرع لنا المولد بعد 400 سنة؟ هل بقي وحي ينزل من السماء؟ سؤال ثالث والرابع، سؤال رابع أظنه رابع: متى فعل هذا؟ بعد القرن الرابع الهجري. أين العلماء ابتداء من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى العلماء إلى نهاية القرن الرابع، أين كانوا عن هذا العمل لو كان عن هذا العمل لو كان ماذا؟ مشروعا، لو كان دينا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لما قال: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يومئذ يعني متى؟ ها؟ في عهد النبوة. ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نتدين به بعده، ولو قال به من قال، ولو قال به من قال. وإن شاء الله سأشرح لكم حكاية طريفة سبق أن تكلمت عنها في يوم الجمعة في قصة لقاء الواثق مع الرجل الشامي الذي ناقشه بمثل هذه المناقشة، ستأتي مفصلة إن شاء الله. الخلاصة يا إخوان: لا يوجد احتفال بالمولد غير مشروع، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة أبدا. ثم هو فعل تأسيا بالنصارى. العبيديون قالوا: الناس يعظمون ماذا؟ اليهود والنصارى يعظمون من؟ أنبياءهم بإقامة الحفلات، فلما لا نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بإقامة حفلات الموالد له ولغيره؟ إذن الأصل تقليد لمن؟ للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أمر أخير ننبه عليه: العمرة في ربيع الأول كالعمرة في صفر ومحرم وربيع الثاني ورجب وشعبان وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. العمرة المفضلة فقط هي في شهر رمضان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. أسألكم بالله، هل وقفتم على حديث يقول إن العمرة في شهر ربيع الأول أفضل منها في غيرها؟ لا والله. فمن جاء لهذا الغرض أنصحه أن يعتمر مجردا نيته عن ربط العمرة بشهر ماذا؟ بشهر ربيع الأول، يقصد العمرة كما هي في أي شهر آخر. إلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.